بزشكيان أن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني، وأنه هاجم العديد من الدول الإسلامية بما في ذلك قطر ولبنان والعراق وإيران واليمن، مضيفا أن ما يؤسف له أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعم كيان الاحتلال وأعماله الإجرامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في زيارته للدوحة أن إيران تقف إلى جانب قطر وكل الأخوة المسلمين، خاصة في مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري تحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بحضور عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية. وجرى خلال الزيارة بحث الأوضاع في فلسطين والتطورات الإقليمية، مع الدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني. كما تناولت اللقاءات الملف النووي الإيراني ومسؤولية مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم، فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة توي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. هذا وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن المرضى والجرحى في قطاع غزة محاصرون ضمن مثلث الرعب، وهو الجوع والقصف والحرمان من العلاج. وحذرت الوزارة من أن الوضع الراهن للأدوية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية، وأن الطواقم الطبية تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وطالبت الجهات المعنية بممارسة نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات في القطاع. وفي تصريح آخر قالت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يجبر سكان محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة من منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شن في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
في مدينة غزة وسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتجددة لإزاحة السكان من المدينة عبر النار منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الآن، الاحتلال قام بتفجير ما يقارب من 8 روبوتات في مناطق متعددة من مدينة غزة، تحديدا من المناطق الجنوبية الغربية. هذه الروبوتات التي يتم تفجيرها تدمر بنايات سكنية ومربعات سكنية واسعة، يجبر الاحتلال الإسرائيلي السكان للنزوح إلى وسط وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي يستهدف مناطق متعددة، تحديدا المناطق الشرقية لحي الشجعية، أطراف حي الزيتون، منطقة بركة الشيخ رضوان، وبالإضافة أيضا لمنطقة الصفطاوي. كل هذه المناطق تتعرض إلى قصف إسرائيلي متواصل، وأيضا إطلاق نار من قبل الطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر على الشوارع الرئيسية في مدينة غزة. ساعات القليلة الماضية الاحتلال قام بتدمير عدد من الأبراج السكنية المركزية في وسط المدينة، برج الجندي المجهول بالأمس تم تدميره بشكل كامل، أيضا استهداف عدد من العمارات التجارية، بالإضافة إلى زيادة القصف في المناطق الغربية الشمالية، منطقة حي النصر، منطقة الشاطئ. الاحتلال يزيد من قصفه في المناطق التي تمتلئ بالنازحين، تمتلئ بالسكان، هو يريد إفراغ المدينة بشكل كبير، وهو يضغط على الناس من خلال إطلاق أكبر كم من الصواريخ تفجير البنايات السكنية. منذ ساعات الصباح لحتى الآن نتحدث أيضا عن نزوح عدد كبير من الناس من مدينة غزة هربا من الموت والقصف عبر شارع الرشيد، هذا الشارع الذي بات الملاذ الوحيد نزوح الناس من مدينة غزة إلى الوسط إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. بطبيعة الحال الأمر صعب هنا في مدينة غزة. هناك إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة للتضييق على الناس من خلال الحرب النفسية وملاحقتهم في كل مناطق نزوحهم في المدينة، لا يسمح للناس بالانتقال من مكان إلى آخر في قلب المدينة. هو يضغط عليهم من خلال استهدافهم في كل نقطة يتواجدون فيها داخل مدينة غزة. بطبيعة الحال أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد، 17 شهيدا منذ ساعات الفجر الأولى، أيضا عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، وأيضا هناك عدد من الشهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بفعل إطلاق النار على منتظري المساعدات في المناطق الجنوبية لقطاع غزة.
انطلق السفن اسطول الصمود العالمي فجر اليوم من ميناء بنزرت شمالية تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ 18 عاما. وأعلنت إدارة حملة اسطول الصمود التي تأتي ضمن مبادرة دولية لكسر الحصار عن غزة أن العدد الإجمالي للسفن المبحرة تجاوز 40 سفينة بما فيها السفن المنطلقة من إيطاليا، وينتظر أن يرتفع عدد السفن مع انضمام المزيد منها من تونس واليونان وإسبانيا. وتقل سفن الأسطول مئات الناشطين من 40 دولة، ومن المرتقب أن يتمكن الأسطول المحمل بعشرات الأطنان من المساعدات من الوصول إلى سواحل قطاع غزة خلال 10 أيام. استشهد عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش واستفزازات بحق المواطنين الفلسطينيين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غرب مدينة نابلس وقرية ترمسعية شمال رام الله، حيث نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هوية المواطنين. كما اقتحمت بلدة جيوس شمال قلقيلية وسط انتشار مكثف في الشوارع الرئيسية ومحيط المنازل. أكدت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أنه بدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن البشري. وكشف المفوض العام لوكالة الأونوروا فيليب لازاريني أمس أن الاحتلال قصف خلال الأيام الأربعة الماضية 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، منها 7 مدارس وعيادتان تستخدمان حاليا ملاجئ لآلاف النازحين. ومنذ أيام شرع الاحتلال الإسرائيلي في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد في أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية. كان هذا النبو الأخير في النشرة. أشكركم مستمعي طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 44:44، تستمعون إلى الكتاب الصوتي. أما عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. العدل المنتظر تستمعون إليه عند 5:12، أما نسائم الرحمة فتقدم لحضراتكم عند 5:36. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 5:46، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. قصص من الحياة تستمعون إليها عند 6:10. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:30. نحو الأفاق العالية تستمعون إليها عند 6:36، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 7 تماما، وعلى مدى 10 دقائق نشرة خبرية. أما إعادة لبرنامج عالم المرأة تقدم لحضراتكم عند 7:13، وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. أما عند 8:13 تستمعون من المكتبة الإيرانية. استفتاءات تقدم إليكم عند 8:34، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. بعض الأطفال يرغبون في أن تكون لهم غرفة خاصة بهم ولا يسمعون كلام والديهم. فمثلا بعض الأحيان قد تكون في البيت غرفة إضافية ولكنها غير مناسبة، وقد لا تكون في البيت غرف بعدد الأولاد. سوف أخبركم يا أصدقائنا بالمشاكل التي واجهتني عندما أخذت غرفة لوحدي. لكن قبل ذلك يا أصدقاء، سأطرح عليكم حجورة، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما هي الكلمة التي تكتب غلط دائما. أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الراعي إحسان والكلب اليقظان. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، كان الراعي إحسان رجلا طيبا يعيش في خيمة في الصحراء ويملك مجموعة من الأغنام يخرج بها يوميا لترعى على العشب. نعم، كان الراعي محبوبا بين جيرانه، وكان أكثر ما يؤرقه هو كيف يحمي أغنامه من الذئاب واللصوص. نعم،
لقد فكرت واستشرت الآخرين كثيرا، ويبدو أن الحل الأفضل هو الحصول على كلب حراسة نشيط لأذهب إلى السوق وأشتري كلبا بالمواصفات المحددة.
يبدو أنه كلب جيد، لأقترب منه. نعم، إنه هو الكلب الذي أريده. أيها الكلب، ما اسمك؟
اسمي يقظان.
ما أجمل هذا الاسم.
اسم على مسمى.
عجبا، هل تأتي معي للعمل في رعاية الأغنام يا يقظان؟
لا مانع لدي.
إذن سوف أدفع ثمنك لصاحب الكلاب، ثم ننطلق إلى خيمتنا لتبدأ عملك الجديد.
حسنا.
أحبتي، أحب الكلب العمل في المراتع حيث الجو النقي والمكان الفسيح، وكان يحرس في الليل الراعي والخيمة والأغنام. نعم، وكان الراعي قد رضي بالكلب لأنه كان كلبا جيدا في الحراسة.
أيها الكلب، أنا سعيد بك. أيها الكلب اليقظان، فالذئاب واللصوص لم يعودوا يأتون إلى خيمتنا. وهذا لأنك تقوم بعملك على خير وجه.
هذا واجبي، أو كيف لا أفعل ذلك وأنا أراك رجلا طيبا ترعى أغنامك وتتقن عملك وتؤدي حقوق جيرانك. ثم إنك شديد الإحسان إلي.
حسنا.
أحبتي الحلوين، انتشرت السمعة الطيبة للكلب يقظان، واشتهرت مهارته في مطاردة اللصوص والذئاب، وكان الناس يسألون عنه الراعي كلما ذهب إلى السوق. نعم، ذات يوم والراعي في السوق كعادته لبيع بضاعته، وإذا بسيارة راقية نزل منها رجل ثري.
هل أنت الراعي يا حسان؟
نعم سيدي.
أريد أن أشتري منك شيئا.
ها؟ جبنا أم لبنا؟
أنا لا أشتري هذه الأشياء في أسواق الفقراء هذه.
ها؟ إذن ماذا تريد؟
أريد أن أشتري كلبك. ماذا كان اسمه؟ أجل، أجل، اسمه يقظان، فقد سمعت عن ذكائه ويقظته في الحراسة.
إنه يقوم بحراسة أغنامي وخيمتي.
سوف أعطيك من أجله مبلغا كبيرا من المال.
ولكن الكلب يقظان يحب العمل عندي.
سوف يأتي لحراسة قصري الكبير المحاطي بالحدائق، وسوف يعجبه المكان جدا.
ولكن ماذا بالنسبة لخيمتي وغنمي؟
اسمع أيها الراعي، سوف تنتفع بالمال، ويمكنك تدبير كلب آخر ليحرس خيمتك الصغيرة.
دعني أسأله أولا ونلتقي في السوق بعد يومين.
حسنا حسنا.
حيث يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي،
أيها الراعي، ما بك؟ أراك منشغل البال، لست كعادتك.
أيها الكلب، لقد تلقيت اليوم عرضا جعلني أغرق في بحر من الحيرة.
وما هو؟
لقد عرض علي أن أبيعك لأحد الأثرياء كي تحرس قصره الكبير المحاط بالحدائق الجميلة.
وكيف عرفني؟ ها؟
لقد اشتهرت بسمعتك الطيبة بين الرعاة، وصاروا يتحدثون عن نشاطك ومهارتك.
هل وافقت على البيع؟
لم أقرر بعد.
نعم أحبتي الحلوين، لاحظ الكلب أن الراعي يميل إلى بيعه نظير المال الكثير، فلم يحرجه وقال:
الأمر كما تحب أيها الراعي.
سوف تستمتع هناك بالحدائق الخضراء يا يقظان.
بعد يومين تمت صفقة البيع، وذهب الكلب يقظان إلى قصر الرجل الثري.
أريد أن أرى نشاطك أيها الكلب يقظان.
وما هي مهمتي؟ إن هذا القصر كبير جدا.
ستقوم بمطاردة اللصوص الذين يحاولون القفز من أسوار هذه الجهة.
وماذا بالنسبة لسائر الجهات والأبواب الأخرى؟ ها؟
عليها حراس أقوياء وكلاب أذكياء مثلك.
حسنا.
Thank you.
أوه، إنها أصوات أقدام تقفز على سور القصر. أوه، لأسرع وأرى ماذا يحدث. من هذا الرجل؟ إنه لص. لأنبح وأخبر الحراس.
إنه سارق ويمسكوه، ولا تسمحوا له بهذا.
لا تهجم علي أيها الكلب، اتركني أهجمك. أنا لست سارقا أو لصا، بل أريد حقي. أرضوني أموالي.
ماذا تقول؟
إذا لما تسلقت جدار القصر كاللص؟
لا، لست لصا.
لماذا لم تأتي من الباب إذن؟
إن هذا الرجل صاحب القصر اغتصب أموالي.
وكيف؟
إنه يأخذ بضاعتنا ولا يسدد ثمنها. إنه يضع حراسة قوية كي يمنعنا من لقائه والمطالبة بحقنا.
والآن عرفت.
ماذا عرفت؟
عرفت أن اللصوص يعيشون داخل القصر وليس الذين يأتون من خارجه.
وماذا ستفعل أيها الكلب؟
أسمح لك بالدخول والمطالبة بحقك.
بارك الله، شكرا لك، شكرا.
نعم أحبتي، فوجئ الثري بالرجل يطالبه بحقوقه عنده، فوعده أن يعطي له حقوقه. وفي الليل جمع كلاب الحراسة في القصر.
ها؟ كيف استطاع هذا الرجل المجرم أن يصل إلى داخل القصر؟ أيها الكلب يقظان.
عفوا يا سيدي، لم يكن الرجل لصا ولا مجرما، بل كان مظلوما.
وما شأنك أنت يا يقظان؟
إن عملي هو حماية الأبرياء من اللصوص، وليس حماية اللصوص من الأبرياء.
إنك مطرود من الآن.
إن حراسة الشرفاء في المراتع أفضل من حراسة اللصوص في الحدائق الكبيرة.
هيا وضع وجهي، هيا.
نعم أحبتي، عاد الكلب إلى المرتع وإلى خيمة صاحبه الراعي إحسان، وحماه وأغنامه وخيمته من اللصوص والذئاب. نعم، لم تغره الحدائق الفخمة والقصور العالية.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
يا بابا أسناني واوا، وديني عند الطبيب. ما عاد بدي شوكولاتة، بس بدي أشرب الحليب. السوسانة خربت أسناني. يا بابا أسناني واوا، وديني عند الطبيب. ما عاد بدي شوكولاتة، بس بدي أشرب الحليب.
آه يا سناني، آه
الشوكولاتة بس بدي أشرب الحليب السوسي نفرت بسناني يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب السوسي نفرت بسناني
أصدقائنا الحلوين، عندما انتقلنا إلى بيت جديد خصصت لنا أمنا غرفة كبيرة ومريحة أيضا جنب غرفتها، ولكني يا أصدقاء لاحظت وجود غرفة صغيرة قرب المطبخ، وبعد فترة سمعت من إحدى صديقاتي أن لها غرفة لوحدها، ففكرت أن تكون لي أنا أيضا غرفة لوحدي. كلمت أمي في الموضوع وطلبت منها أن تكون الغرفة الصغيرة لي، فأخبرتني أن تلك الغرفة غير مناسبة وغير صحية. ولكنني هل تعلمون ماذا فعلت يا أصدقاء؟ أصررت أن أسكن تلك الغرفة في أسرع وقت، وفعلا نقلت إليها لوازمي في ذلك اليوم. سوف أخبركم بما عانيته في تلك الليلة بعد أن تستمعون إلى فقرة اسأل وتعلم.
أبي أعطني بعض النقود، أريد أن أشتري شوكولاتة وحلوى لتزود جسمي بالطاقة.
ولماذا يا ولدي؟
لأحصل على درجة عالية في الرياضة. فقد قال لنا المعلم كلوا أطعمة تزودكم بالطاقة لتصبحوا أقوياء وتجيدوا الرياضة.
ولكن الشوكولاتة يا ولدي أحمد ليست هي المادة الوحيدة التي تزود الإنسان بالطاقة، وكذلك الحلوى. وأريد أن أوضح لك أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، والسكريات والدهون مضرة إذا تناولتها بكثرة.
ماذا أفعل يا أبي؟
ولكني أنصحك يا ولدي، إذا أردت الحصول على السكريات فتناول السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة.
الفاكهة؟
نعم، والدهون الطبيعية أفضل بكثير من الدهون التي تحتويها الشوكولاتة والحلوى. والدهون الطبيعية متوفرة في أطعمة كسمك السلمون وغيره.
وماذا أكل إذن؟
برأيي يا ولدي أن بإمكانك أن تأكل الأطعمة المغذية الغنية بالفيتامينات والمواد الغذائية المفيدة للجسم لتزودك بالطاقة، مثل اللحوم وأنواع الغلات.
الغلات؟
نعم، مثل الحمص والعدس والماش والفاصوليا وغيرها، فهذه الأغذية صحية وتنفع الجسم وخالية من الأضرار.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات، أشكرك.
يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم يا أحبابنا؟ أخبرتكم يا أصدقائي أنني نقلت لوازمي في ذلك اليوم إلى الغرفة الصغيرة، وعندما أطفأت المصباح لأنام انتابتني نوبة سعال، واستمر السعال يشتد ويشتد ويشتد، وبقيت هكذا أكثر من ساعة ولم أستطع أن أنام. فعلمت أن الحق كان مع والدتي، وعلمت لماذا قالت لي إن هذه الغرفة ليست صحية، فنهضت من مكاني وأخبرت أمي أني لا أستطيع أن أنام في هذه الغرفة من شدة السعال، فأعطتني دواء وعدت تلك الليلة إلى غرفتي أنا وأختي. وفي اليوم التالي يا أصدقائي ساعدتني أمي في إعادة لوازمي. تذكرون يا أصدقاء أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ الحجورة هي ما هي الكلمة التي تكتب غلط دائما؟ فكروا بحلها يا أصدقاء، وأمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن إلى نهاية البرنامج. نعم يا أصدقائنا الحلوين، منذ ذلك اليوم علمت أنه ليس من الضروري أن تكون لي غرفة لوحدي، لكن المهم يا أصدقاء أن تكون غرفتي مناسبة وصحية ومريحة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
أهلا نرمين، كيف الحال؟
ها جدتي، السلام عليكم.
وعليك السلام.
وجدت باب غرفتك مفتوحا فدخلت.
لا بأس، تفضلي.
لن تكوني موجودة فأحببت أن أقوم بترتيبها.
شكرا لك يا نرمين، شكرا.
وقد جلبت لك شيئا جميلا سوف يعجبك.
حقا؟
نعم.
ما هو؟
تعالي قرب النافذة وسوف تعرفين بنفسك يا جدة.
واو، وما هذا؟
هل أعجبتك يا جدتي؟
أعجبتني كثيرا يا عزيزتي.
كنت متأكدة أنها سوف تعجبك.
أنا أحب الورود جدا جدا،
ولذلك فكرت أن أجلب لك بعض الورود وأضعها داخل هذه المزهرية.
روعة يا نرمين، روعة، الورود تجلب السعادة دائما.
نعم، وأنا أحب أن أرى جدتي سعيدة دائما.
شكرا، شكرا يا نرمين، شكرا. والآن لنبدأ حلقتنا يا نرمين.
هذا صحيح.
قومي الآن بتدوير دولاب الحروف.
حسنا. ما هو حرف اليوم يا جدتي؟
حرف اليوم هو الحرف التاسع ضمن حروف اللغة العربية.
الحرف التاسع؟ هذا يعني أنه حرف الذال.
هذا صحيح.
والكلمات التي تبدأ بحرف الذال هي ذكرى، ذيل، ذباب.
نعم.
ذئب. ذنوب. ذهب.
نعم. وأما الشخصيات التي ذكرها القرآن الكريم فهي شخصية النبي ذو النون، وهو النبي يونس عليه السلام، والذي سماه الله سبحانه وتعالى ذا النون. نعم
يا جدتي، أن ذا النون هو نفسه النبي يونس عليه السلام.
نعم يا عزيزتي. وقد جاء في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
شكرا لك يا جادتي العزيزة ما أجمل هذه المعلومات نعم. وما أجمل هذه الآية القرآنية. حسنا يا أصدقائنا الشطار، هل عرفتم جواب الحجورة؟ أها، أنا واثقة من أن أغلبكم عرفوا حلها. قبل أن أخبركم بالحل سوف أعيد الحجورة ثانية. ما هي الكلمة التي تكتب غلط دائما؟ ماذا قلتم؟ الجواب الصحيح؟ هل عرفتموه؟ أحسنتم، إنها كلمة غلط. وأنا أيضا حينما كنت أقرأ عليكم الحجورة كنت أؤكد على كلمة غلط لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة بأسرع وقت. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ومن كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2000: أنا أقول للإخوة والأخوات في فلسطين، واصلوا جهادكم ومقاومتكم، واعلموا أن أي شعب لا يستطيع اكتساب شرفه وهويته واستقلاله إلا عبر المقاومة والنضال، والعدو لا يعطي لأي شعب شيئا بالسؤال والالتماس، ولا يصل أي شعب إلى مطلوبه بسبب الضعف والتذلل للعدو، وما من شعب نال بغيته في هذا العالم إلا وقد اكتسبها بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إن بعض الشعوب غير قادرة على ذلك، لكن الشعب الذي يعتقد بالإسلام وبالقرآن وبوعد الله وبأنه ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قادر على ذلك. ووصية الأخرى هي أن العدو اليوم قد وظف كل طاقاته لبث التفرقة بين صفوف الفلسطينيين، وحتى تلك العناصر الفلسطينية الخائنة التي تتعاون مع العدو أيضا قد جندت قواها لتأجيج الاختلافات، فلا تستسلموا لمؤامرة العدو هذه، ويجب على عناصر حماس والجهاد الإسلامي وفتح الذين خاض شبابهم المعركة حديثا أن لا يتركوا الساحة وأن يتحدوا فيما بينهم، وإن القادة والزعماء الذين يتحدثون ويأمرون لصالح العدو لا يطاع أمرهم، وعلى آحاد الشعب الفلسطيني أن يجتمعوا حول العناصر المخلصة والمؤمنة والمضحية، وليعلم الشعب الفلسطيني الذي توجهت إليه اليوم أنظار العالم الإسلامي أن قلوب الأمة الإسلامية تشيد به وتدعو له، ولو كان الطريق مفتوحا للمساعدة لأرسلت الأمة الإسلامية اليوم مساعداتها، سواء أكانت الحكومات موافقة وراغبة أم لا. الأمة الإسلامية لن تتنازل عن فلسطين، ولن تتنازل عن الشعب الفلسطيني، ولن تغض الطرف عن شباب فلسطين. هدف الأعداء بث التفرقة في فلسطين. إن الأعداء يعملون اليوم في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي إذا استطاعوا على تأجيج النيران، ويحرضون المسلمين للاصطفاف بوجه بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا بشتى الذرائع الطائفية والقومية والحزبية وغيرها. يجب على المسلمين ألا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي والخطير. المقاومة السبيل الوحيد للانتصار، من خطبة سماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 2006. سبق أن ذكرنا أن هذا الانتصار، أي انتصار حزب الله في الحرب التي دامت 33 يوما من جانب، والانهزام الصهيوني من الجانب الآخر، يمثل حادثة عظيمة مقرونة بالعبر التي ستستفيد منها الشعوب، شاء العدو أم أبى، أي إن الشعب الفلسطيني والشعبين العراقي والإيراني والشعوب الأخرى قد شاهدت بأم عينها أن السبيل الوحيد للانتصار هو المقاومة والثبات، حتى لو كان الطرف المقاوم فئة قليلة والقوة التي تواجهها جيشا يعد من الطراز الأول في العالم ومدعوما من الجانب الأمريكي أيضا. وعلى أي حال، فإن ذلك سر وسنة إلهية. إن المقاومة هي الطريق إلى الانتصار، شرط أن لا يخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة، فلو أخذهم الخوف تزعزعت مقاومتهم وتعذر تحقيق النصر عليهم، وهذه هي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ينتابها الخوف في وسط الطريق. فلو أن الجماعة والشعب والفئة التي تريد المقاومة لا تخشى من فقدان ملذات الدنيا وفقدان الحياة والراحة، وتتقدم نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سيكون النصر حليف مقاومتهم لا محالة. ولو كانت هذه المقاومة مشفوعة بالإيمان فإنها ستستمر. ولذلك نقول وقلنا دوماً إن الإيمان المشفوع بالمقاومة يتبعه النصر، وليس مرادنا هو الإيمان الديني فحسب، بل الإيمان بأي أصل ومبدأ، مع العلم بأن الإيمان لو كان دينيا فقد وعد الله تعالى أن يسخر كل القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة هؤلاء المقاومين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مختصة بمن تكون الدنيا بغيته وهدفه، فهم يريدون الدنيا ويطلبونها والله يعطيها لهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد الدين ويطلبه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هذه سنة إلهية. ضرورة استخدام الأسلحة النارية بدلاً من القبضة والحجارة، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2000. مضى ذلك اليوم الذي لا يتلقى الصهاينة فيه ردود فعل إزاء جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فاليوم لو وجهوا ضربة سيتلقون أيضاً ضربة من الشعب الفلسطيني. واليوم لو شعرت الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطينيين، فسيشعر الشعب الفلسطيني أيضا بضرورة الاصطفاف أمامها. أنا لا أعلم متى سيتحقق ذلك، ولكن لا أشك أن الشعب الفلسطيني لا يكتفي دوما بالحجارة والقبضة، ولا مناص له من الدفاع عن وجوده وشرفه وكيانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية. المستقبل الصعب للكيان الصهيوني بسبب وجود الروح الكفاحية والحماسية والجهادية، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2015. أولاً، إنكم أيها الصهاينة لن تروا ما بعد 25 عاما، إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانيا، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة، ليعلموا هذا. لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب، أي الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة، يقظة وتعلم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة. الرئيس الإيراني بيزشكيان يدعو إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعزيز التضامن الإسلامي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت في العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس. وتأتي القمة التي يشارك بها قادة وزعماء دول عربية وإسلامية على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن قطر فوجئت وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان في الوقت الذي كانت قيادة حماس